أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المورد الثاني، وهو دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، حيث إن بعض الفقهاء جعلوا ذلك من دوران الأمر بين الظاهر والأظهر، وأن الأظهر هو الالتزام بالتخصيص دون النسخ، وعللوا ذلك بأن النسخ كثير، بأن التخصيص كثير، وبأن النسخ نادر بل شاذ. وتقدم بأن مجرد الغلب والكثرة ما لم تستوجب ظهورا وأنسا في الدوام والاستمرار لا تنفع، ثم بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لإشكالية حاصلها أن جملة من العلماء اعتبروا في الالتزام بالتخصيص شرطا، وهو عدم حضور وقت العمل بالعام المتقدم مثلا، فمثلا لو صدر في أول الشريعة عام يأمر بوجوب حج الإفراد على كل مستطيع، وعمل المسلمون بذلك مدة من الزمن، فالداني كان يحج حج الإفراد والنائي كذلك، إذن عملوا على هذا العام مدة من الزمن، وفي السنة العاشرة للهجرة قبيل وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ورد أن النائي وظيفته حج التمتع، فذكر جملة من الفقهاء أن الدليل الخاص لا يكون مخصصا للعام، بل يلتزم فيه بماذا؟ بالنسخ. وذلك لأن المخصص متصلا كان أم منفصلا، يعتبر من شؤون الكلام الصادر ومما يحتاج إليه في فهم المراد. فلو التزمنا بالتخصيص هذا يعني أن الخطاب الأول كان فعليا من ناحية العمل مع كونه قاصرا عن أداء المقصود، فإذا التزمنا بالنص الوارد بعد العمل بأنه مخصص فهذا يعني أن المتكلم أخر البيان المتمم عن الحاجة إليه. ومن المعلوم أن وقت الحاجة هو وقت متى؟ العمل. فمع الحاجة إليه أخر البيان وهو ماذا؟ قبيح. فالالتزام بالتخصيص مستلزم للقبح، فلا بد من اختيار ما يقابله وهو النسخ. وحينئذ بالنسبة لآيات الأحكام وللأحاديث النبوية الصادرة في الأحكام، لا شك أن في معظمها قد جاء وقت العمل بها، وإلا لما صدرت. في الأعم الغالب تكون صادرة لأجل ماذا؟ لأجل العمل. حينئذ بالنسبة لروايات المعصومين الصادرة في أزمنة متأخرة، يدور الأمر فيها بين واحد من أمور: الأول أن نلتزم بمخصصيتها لعمومات الكتاب والسنة النبوية، وهذا الاحتمال لازمه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلا يمكن المصير إليه إلا بالالتزام بعدم القبح في ذلك، هذا الاحتمال ماذا؟
الأول. الاحتمال الثاني أن نلتزم بأن المخصصات الواردة في ألسنة المعصومين ناسخة لعمومات الكتاب والسنة النبوية،
ولازم ذلك ماذا؟ كثرة وقوع النسخ، وهو كما ترى. هذا الاحتمال الثاني.
الاحتمال الثالث أن نلتزم بسقوط المخصصات الولوية عن الاعتبار،
بدعوى أنها وصلت إلينا بأخبار ماذا؟ الآحاد، وأخبار الآحاد لا تخصص العموم القرآني ولا تنسخه. واضح الكلام؟ فأمامك ثلاث احتمالات.
أما الاحتمال الثالث فقد بحثنا في بحث العموم عن إمكان تخصيص الكتاب بماذا؟ بخبر الواحد،
وأن الكتاب وإن كان قطعي الصدور لكنه ظني الدلالة، فدلالته قابلة للتصرف، فلا مجال للمصير إلى الاحتمال الثالث.
يختار الماتن من بين الاحتمالين الباقيين الاحتمال الأول،
بأن يقال بالتخصيص ونلتزم بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، توضيحه
أن القائل باستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة يقول باستحالة ذلك على الحكيم لا مطلقا، وعليه فترجع المسألة إلى ما تقتضيه الحكمة
ولا محظورة في أن يؤخر الشارع البيان عن وقت الحاجة لمصلحة ماذا؟ أهم،
أو للفرار عن مفسدة. فمثلا لنفترض أن مصلحة التدرج في الأحكام وضرورة الإشارة إليها في زمن النبي صلى الله عليه وآله كتابا وسنة لكي لا يقف
من يتظاهر بالإسلام في وجهها لو أخر بيانها؟ اقتضت هذه المصلحة أن يؤخر التخصيص إلى العصور المتأخرة، فتكون مصلحة التخصيص جابرة لأي شيء؟ لمفسدة التأخير، ومع الجبران لا يبقى ماذا؟ قبح في البيان. هي شوف هذه ليست مثل اجتماع النقيضين أنها مستحيلة على كل أحد، وهي إنما مستحيلة على الحكيم، يعني منبع استحالتها ماذا؟ الحكمة والمصلحة. طيب إذا وجدت مصلحة أهم فلا مانع من ذلك. شارع المقدس يريد أن يبين أصول الأحكام في البداية، لأن لو أخر ذلك ربما المنافقون ماذا؟ رفضوا هذا، فبينها وعمل بها الناس حتى تستقر، لكن ماذا؟ يوجد مخصص سوف يأتي لاحقا لهذه المصلحة اقتضى التأخير، فلا مانع من ذلك. وحينئذ لا مانع من الالتزام بتخصيص تلك العمومات بما ثبت عن المعصومين عليهم السلام، ويمكن أن يعبر عن هذا التخصيص بالنسخ، لكن بهذا المعنى، وهو أن يكون العموم القرآني أو النبوي كحكم ظاهري صوري يقصد منه العموم، لكنه كحكم واقعي لا يراد منه إلا الخصوص، فعندما جاء المخصص متأخرا انكشف الحال، فهو نسخ بلحاظ مرحلة الظاهر ولا محظورة في الالتزام بذلك ما دمنا قد حلينا إشكالية ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد تقدم بعض ما ينفع في ذلك وين؟ في العام والخاص. نقرأ الآن هذا المقدار، يقول: ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة. المقصود من السنة هنا ماذا؟ السنة النبوية، لا خصوص السنة النبوية، نعم، بقرينة تخصيصها بما يرد عن المعصومين، واضح؟ ولا لو قلنا أن المقصود من السنة أعم من سنة النبي والمعصومين، أو يمكن أن نحمل على المعنى الأعم، لكن نحمل كلام المعصومين على المتأخر، الأمر واضح وسهل. يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها، في الأعم الأغلب هكذا،
والتزام نسخهما، يعني نسخ الكتاب والسنة النبوية بها بالخصوصات الصادرة عن الأئمة. لو قيل ولو قيل، يعني حتى مع القول بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام، هذا الالتزام كما ترى، لأنه خلاف ما اتفق عليه جميع الفقهاء من ندرة التخصيص، الآن يصبح من ندرة عفوا النسخ، يصبح النسخ هو المتعارف. وكان من الواضح أن ذلك وهو كما ترى، فلا محيص في حله من أن يقال إن اعتبار ذلك، اعتبار ماذا؟ عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا القبح من مقتضيات الحكمة، ففي كل مورد كانت الحكمة على خلافه لا قبح فيه. وكان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول، لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها، واستكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا، وإن كان داخلا فيه ظاهرا، ولأجله لا بأس بالتزام النسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا فتفطن. فنرفع اليد عن الظهور، عن الحكم الذي عبر عنه في النسخ الحكم التخيلي، التفتنا، وهذا أحد معاني الحكم الظاهري المستعمل في الكفاية. وربما يكون من أبرز أمثلة ذلك أخبار الخمس، من أبرز أمثلة ذلك أخبار الخمس التي شاعت من زمن الإمام الصادق عليه السلام فيما يرتبط بخمس المؤونة، التفتنا، لأنه في روايات النبي حتى الصادرة عنا وفي روايات أمير المؤمنين عليه السلام لا ذكر لخمس المؤونة. المهم، لذا البعض يلتزم في مسألة خمس المؤونة ليست من هذا الباب أصلا، وإنما هذه الضرائب المالية التي هي أعم من الزكاة بالمعنى الأخص، والخمس هذه الضرائب المالية كلها أحكام ولائية، يعني إذا وجد مصلحة الحاكم المعصوم أو النائب فيستطيع أن يفرض. ومن هنا يأتي بحث أنه في الزكاة هل نستطيع أن نتعدى عن الأمور الثمانية أو التسعة، صحيح؟ على ما في ذهن التسعة، هل نستطيع أن نتعدى عنها أو لا نستطيع؟ فهذا إذا كانت المسألة مسألة ترتبط بالولاية، فهذا يعني أنه في زمن المعصوم عليه السلام كانت هذه الأمور هي الشائعة والتي يمكن أن تكفل قيام الحكومة والسلطة أو اهتمام الإمام بالشيعة والمستضعفين والفقراء ومصالح الأمة الإسلامية. هذه الأمور التسعة في ذلك الزمن هي الشائعة، وكانت تكفل في تتكفل في أداء وسد الحاجة المالية للأمة الإسلامية. ففي الزمن المتأخر مثلا الآن ربما بعض الأمور التسعة إما أصبحت معدومة أو نادرة جدا، فلو اقتصرنا عليها لا يفي الزكاة للقيام بمصالح الأمة الإسلامية، فيمكن للفقيه حينئذ الجامع للشرائط أن يتعدى من ذلك إلى الأمور الرائشة مثلا، فيصبح مثلا على الأرز إذا شاع وكان شائعا، على الزعفران يصبح هناك زكاة وما شابه ذلك. نتيجة هناك رأي في المقام في هذا الشيء، واضح صار البحث هنا بعد ما في داعي أكثر من ذلك. فصل، هذا الفصل هو ما شاع عنوانته بمسألة ماذا؟ انقلاب النسبة.
فيما تقدم كانت أمثلتنا في التعارض أن يكون التعارض بين طائفتين، بين خبرين، وكانت النتيجة ماذا؟ أنه في موارد الجمع العرفي وما يسمى بالتعارض غير المستقر نقدم الأظهر على الظاهر. نحن كبرويا فرغنا عن ذلك، بحثنا ماذا كان؟ كان صغرويا، أنه في بعض ما ادعي أنه أظهر ناقشنا، أما أصل الكبرى ماذا؟ مسلم. وأما في التعارض المستقر فالذهاب إلى الترجيح أو التخيير على اختلاف المباني، هذه كانت ماذا؟ النتيجة المتقدمة. فهل الأمر كذلك فيما إذا تجاوز تجاوزت أطراف المعارضة الطائفتين أم لا؟ في بحث تحديد المسافة يوجد 6-7 طوائف في تحديد المسافة، بعضها يوم وليلة، بعضها بياض هذا اليوم، بياض هذا اليوم غير اليوم، يوم وليلة يعني 24 ساعة، بياض هذا اليوم يعني نهار لدبتنا، بعضها 8 فراسخ، بعضها ظاهرة في الامتداد 8 فراسخ، بعضها 4 كروايات الكليني، روايات الكليني ما عنده روايات، في الكافي ما في روايات تلفيقية، في 4 امتدادية يعني يكتفى بالأربعة، بعضها 12 فرسخا، بعضها 4 فراسخ ذهابا وإيابا، وهكذا طوائف متعددة تقع طرفا في المعارضة. إذن ليس دائما التعارض ينحصر في طائفتين، بل يكون في طوائف متعددة. لا شك أنه إذا شخص الأظهر في صورة التعدد يعمل به، وإذا لا يوجد أظهر تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الترجيح أو التخيير على المبنى. فالبحث أيضا في هذا الفصل ليس بحثا ماذا؟ كبرويا، وإنما البحث صغروي. ينسب إلى صاحب المستند رحمة الله عليه رأي ظهرت معالمه بوضوح في الفروع الفقهية، يعتبر هذا بحث انقلاب النسبة من المباحث المهمة جدا في الفتوى تختلف. توضيح هذا الرأي أنه إذا وردت أخبار ثلاثة مثلا، ليش نقول مثلا؟ لأن المهم أكثر من خبرين، فثلاثة. فإذا لاحظنا كل خبر مستقلا مع الآخر فقد تكون النسبة تقتضي أظهرية أحدهما من الآخر. لكن إذا لاحظنا أحد الخبرين بعد لحاظه مع الثاني سوف تكون النسبة بين الأول والثالث مختلفة عما كانت عليه بلحاظ ذاتيهما على نحو الاستقلال. وقد لا تختلف، وعليه فلا بد من التمثيل بمثالين. المثال الأول، لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الفصاق منهم وورد خبر ثالث يدل على كراهة إكرام أهل مصر خاص من العلماء، كما لو قيل يكره إكرام علماء البصرة. ما في أحد بصراوي؟ نعم. أو يكره إكرام علماء مصر. بل هذه أسهل. لا شك أن النسبة بين الخبر الأول على حدة وكل واحد من الأخيرين على حدة هي نسبة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. طب أكرم العلماء أعم مطلقا من لا تكرم فصاق العلماء، أكرم العلماء أعم مطلقا من يكره إكرام علماء مصر. التفتنا؟ لكن لو لاحظنا الخبر الأول مع الثاني فخصصناه لتصبح النتيجة أكرم العلماء العدول. فإذا لاحظنا هذا النتاج مع الخبر الثالث تصبح النسبة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه لالتقائهم لالتقائهما في علماء مصر العدول وافتراق الأول في علماء عدول غير مصريين وافتراق الثاني في علماء مصريين غير عدول تكون نسبة عموم وخصوص من وجه. المثال الثاني لو قيل أكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم الفساق وورد أيضا استحباب إكرام المجاهدين فإن كل واحد من هذه الأخبار الثلاثة إذا لاحظناه مستقلا مع الآخر تكون النسبة ماذا؟ من وجه. فلو التزمنا بتقييد الأول وتخصيصه بالثاني لتكون النتيجة أكرم العلماء العدول فإن النسبة بين هذه النتيجة وبين أكرم المجاهدين ماذا؟ هي أيضا من وجه. فإذن في المثال الأول النسبة اختلفت، في المثال الثاني النسبة بقيت على حالها. المحقق الناراقي يلتزم في الأول بانقلاب النسبة ويترتب على ذلك أنه على القول بالانقلاب نلحظ النسبة الأخيرة فإن كانت قابلة للجمع العرفي فبها وإلا فالترجيح أو التخيير على المبنى وإن لم نقل بانقلاب النسبة فنلحظ النسبة الأولى. واضح الكلام؟ فهل يقول الماتن بانقلاب النسبة أو لا؟ يأتي الحديث عن ذلك والحمد لله رب العالمين.